بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الانتخابات القادمة في إيران هي الركيزة الأساسية للجمهورية الإسلامية. قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب 13 مجزرة راح ضحيتها ما يزيد عن 120 شهيداً. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن الانتخابات القادمة في إيران هي الركيزة الأساسية للجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن الطريق إلى إصلاح البلاد هو المشاركة في هذه الانتخابات. ولدى استقباله اليوم جمعا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، أعرب سماحته عن تقديره وشكره للشعب الإيراني والأجهزة الأمنية على نجاح مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الحماسية، معتبرا أن الشعب الإيراني شارك بحماسة في كافة أنحاء البلاد ليظهر اعتزازه بالثورة الإسلامية أمام العالم. وحذر قائد الثورة الإسلامية من التهاون في قدرات الأعداء، وأن من الشروط المهمة لتحقيق النصر هي معرفة قدرات العدو، مؤكدا ضرورة عدم الخوف منه. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني 13 مجزرة راح ضحيتها ما يزيد عن 120 شهيدا وعشرة الجرحى خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء إثر حرب الإبادة الجماعية المستمرة لجيش الكيان ناهزت 29,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حدود 28,800 منذ بدء العدوان على غزة. هذا واستنكرت الوزارة اعتقل جنود الاحتلال 70 شخصا من كوادر مجمع الناصر الطبي بخان يونس الجنوبي القطاع، محملة الصهاينة مسؤولية سلامة الجرحى والطاقم الطبي للمستشفى. استشهد أكثر من 50 فلسطينيا إثر قصف للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلام فلسطينية باستهداف الاحتلال عدة منازل وسط القطاع، لافتا إلى وجود عشرات المدنيين تحت الأنقاض. وفي رفح جنوب القطاع قصفت زوارق الاحتلال ساحل المدينة، فيما استشهد 7 مدنيين بعد استهداف أرض زراعية تؤوي نازحين. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جدد فيها إصراره على اجتياح رفح. إنسانيا، أكدت منظمة الصحة العالمية خروج مجمع الناصر الطبي بخان يونس عن الخدمة بعد حصار استمر لأسبوع عقبته غارة مستمرة. للمزيد بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة، نتابع ما أفادت به الإعلامية إسرائيل البحيسي من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.
مع الأسف الجديد، هي المزيد من المجازر الإسرائيلية. 24 ساعة الماضية كانت قاسية جدا، كانت دموية على قطاع غزة بشكل عام وعلى المحافظة الوسطى بشكل خاص وعلى مستشفى شهداء الأقصى الذي استقبل عشرات الشهداء ومئات المصابين. نتحدث حتى اللحظة عن 66 شهيد منذ أمس حتى اللحظة، ودعها أهالي هذه المحافظة الوسطى. هناك عدة مجازر ارتكبت في دير البلح، في الزوايدة، في النصيرات. كان الشهداء طوال الليل يأتون إلى هنا ويغرق المصابون وجراحهم في مياه الأمطار، يضطرون للبقاء هنا لفترة طويلة لامتلاء المستشفى بالداخل وامتلاء الثلاجات، فتظل الدماء تنزف. هنا كانت بركة دماء صباح هذا اليوم. نتحدث إذن عن وضع صعب جدا، لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الشهداء تحت الركام. أعتقد بأن مجازر هذه الليلة قد تفوق 100 شهيد. يعني إذا كانت المحافظة الوسطى بهذا المشفى أعداد ربما تقارب الأعداد الموجودة في مدينة رفح بليلة واحدة. نام وبات الشهداء ليلهم في على هذا الرصيف الذي نتواجد عليه، وظل المصابون ينتظرون دورهم خارج أسوار المستشفى، خارج بوابة الطوارئ. فكيف إذن بعدوان بري على 1,400,000 مواطن في منطقة جغرافية بسيطة لا يوجد فيها مستشفى؟ مع يعني هذا يجب دائما أن نذكر فيه، رفح لا يوجد فيها مستشفى، مستشفى الكويتي وأبو يوسف النجار هي عيادات صحية لكننا جزافا نطلق عليها لفظ مستشفى، لا توجد أقسام كهذه الموجودة في شهداء الأقصى أو في ناصر أو في مستشفى الشفاء. وبالتالي نحن نتحدث عن كارثة محققة. الاحتلال بدأ يزيد من وتيرة غاراته، يعني كانت قبل يعني أول أمس كانت نوعا ما هناك هدوء، لكن يبدو أنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة. الليلة هناك مجازر ارتكبت سواء في المحافظة المسطى أو حتى في رفح، كان هناك عدة غارات ومنها ما استهدف فيه خيام للنازحين.
تواصل المقاومة الفلسطينية عملية التصدي لقوات الاحتلال في محاور الاشتباك داخل قطاع غزة، وتدور اشتباكات ضارية في مدينتي غزة وخان يونس في ظل محاولة إسرائيلية مستمرة لتثبيت مواقعها والتقدم. وأفادت المصادر الفلسطينية بأن الأحياء الشرقية لمدينة غزة تشهد اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية ضد جنود الاحتلال وآليته بالأسلحة الرشاشة والقذائف الشرقية مدينة غزة. وفي عملية مشتركة أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس تموضعا للقيادة والسيطرة للجيش العدو وسط خان يونس. من جهتها نشرت سرايا القدس مشاهد للاستحكام المدفعي والصاروخي على تموضع وخط لإمداد جنود الاحتلال شرقية خان يونس وشمالية شرقها. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع ورفع الحصار وتوفير المأوى للنازحين وعودتهم خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجوية والالتزام بإعادة الإعمار. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ضمن أولويات المقاومة في غزة يأتي قرارها العمل بالوسائل المتاحة من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. هذا ما أكده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من أن الحركة استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء. هنية شدد على أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع ورفع الحصار وتوفير المأوى للنازحين وعودة خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار. لكن عودة النازحين تصطدم بتطورات الميدان والتهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح، مع ما رافق تلك التهديدات من تحذيرات دولية وأممية من مغبة قيام جيش الاحتلال بالتوغل في رفح والفاجعة الرهيبة التي يمكن أن تحدث. ومع تلك التطورات عادت إلى الواجهة تقارير أكدت سابقا سعي السلطات المصرية لإقامة منطقة مخصصة لاستقبال النازحين الجدد من رفح، مع اقتراب بدء قوات الاحتلال القيام بعملية اجتياح برية لرفح وتقسيمها إلى عدة قطاعات، أمر كانت قد نفته السلطات المصرية وأكدت أن القاهرة لن تكون شريكة في عملية التهجير القسري للفلسطينيين من رفح إلى مصر. وما أكدت التوجهات المصرية المواربة في بعض من جوانبها ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال من أن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة على مساحة 20 كيلومترا مربعا قرب حدودها مع قطاع غزة. ووفق الصحيفة فإن المنطقة التي يجري بناؤها يمكنها استيعاب أكثر من 100,000 شخص ومحاطة بجدران خرسانية. وفي المقلب الآخر تبدو الصورة داخل المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر ملبدة بغيوم الخلافات على خلفية تفرد نتنياهو بالقرارات بما يخص العدوان على غزة والتهديدات لرفح.
شنت قوة الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين، فيما شن مستوطنون الصهاينة اعتداءات على فلسطينيين. ففي رام الله اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي قرية أم صفا غرب رام الله واعتقلت عددا من الشبان، وفي السياق ذاته هاجم مستوطنون منازل المواطنين على أطراف بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله تحت حماية قوات الاحتلال وأحرقوا مركبة واعتدوا على ممتلكات المواطنين. وفي نابلس اقتحمت قوة الاحتلال معززة بعدد من آليات الاحتلال العسكرية مخيم بلاطة شرقي نابلس واعتقلت شابين بعد اقتحام وتفتيش منزليهما في المخيم. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم بلاطة، كما استهدف الشبان المقاوم قوات الاحتلال بوابل من الرصاص خلال انسحابها من المخيم. واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية 3 شبان قرب مستوطنة ألون موريا شرق مدينة نابلس. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو نجيم واعتقلت عددا من الشبان بعد اقتحام وتفتيش منازلهم. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب البلدة وسيرت مركباتها العسكرية في شوارعها. شددت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية على أهمية وحدة الصف، داعية جميع الفلسطينيين من سكان وقوى وتيارات للعمل لحماية الجبهة الداخلية. بيان للفصائل أكد على ضرورة الصبر والتسلح بالوعي لمواجهة المحاولات العبثية لخدمة سلطات الاحتلال الصهيوني، معتبرا وحدة الصف مسألة مهمة لدعم المقاومة الفلسطينية. وأشار البيان إلى بروز أصوات مشبوهة مدعومة من قبل الصهاينة وأجهزتهم الأمنية في وقت يستهدف فيه الاحتلال جميع مظاهر العمل المدني والحكومي من أجل إشاعات الفوضى وإثارة الانقسامات واستهداف المقدرات الفلسطينية. قالت صحيفة هارتس العبرية أن الولايات المتحدة اشترطت مقابل تزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة ومعدات أن يتم وقف الاستيطان في الضفة الغربية باعتباره يشكل خطرا على ما يسمى حل الدولتين. حول هذا الموضوع والتطورات الأخرى داخل الكيان الإسرائيلي نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
اليوم صحيفة هارتس الإسرائيلية تنشر خبرا مفاده أن الولايات المتحدة اشترطت مقابل تزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة ومعدات وذخيرة دقيقة أن يتم وقف الاستيطان في الضفة الغربية، لأن ذلك كما جاء في صحيفة هارتس يشكل خطرا على حل الدولتين. طبعا هذه الأنباء والتي كما قلت تنقلها صحيفة هارتس الإسرائيلية هي تشكل جزءا من الضغط الأمريكي على ما يبدو للتوصل إلى هدنة. الولايات المتحدة معنية بالتوصل إلى هدنة لأنها بدأت تشعر كما تقول الصحيفة أن الأمور تنفلت أكثر، وأن معركة رفح التي يلوح بها بنيامين نتنياهو قد تفتح معارك إقليمية. الولايات المتحدة ليست بواردها في هذه المرحلة على الأقل في ظل الملفات التي تعتبر أهم بالنسبة للولايات المتحدة بما فيها الملف الأوكراني الروسي وملف بحر الصين. الأمر الآخر هو الدعوات اليوم بمنتصف النهار لاعتصام على أبواب السفارة المصرية في رام الله، وهذا الاعتصام دعوة لمصر لفتح معبر رفح من جانب واحد ولإدخال المساعدات لقطاع غزة الذي أعلنت الأمم المتحدة أنه يعاني من حالة مجاعة حقيقية، وذلك بعد استشهاد طفلة في 8 من عمرها نتيجة الجوع. طبعا هذه التظاهرة دعت لها مجموعة من المؤسسات الشعبية الفلسطينية، وكذلك كانت هناك دعوة من جامعة بير زيت التي دعت طلبتها لأن يكونوا موجودين في الاعتصام للضغط على القيادة المصرية لتقوم بفتح أبواب معبر رفح للفلسطينيين لإدخال المساعدات وليس للتهجير.
تجددت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى احتجاجات مطالبة بإجراء صفقة تبادل أسرى في العديد من المناطق داخل كيان الاحتلال. وفي تل أبيب تظاهر الآلاف ضد الحكومة الإسرائيلية قبالة مقر وزارة الأمن، وأغلقوا شارع كابلان أمام حركة السير من كلا الاتجاهين. وقالت شرطة الاحتلال إنها دفعت بقوات كبيرة إلى شارع كابلان إثر الإخلال بالنظام وإغلاق الشارع وإيقاد مشاعل في المكان. وفي مظاهرة أخرى خرج الآلاف في دوار المختطفين بتل أبيب لمطالبة حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى وإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء من قطاع غزة. وفي القدس المحتلة تظهر المئات قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ للأسبوع السابع على التوالي وإجراء انتخابات برلمانية للكنيسة بأسرع وقت. وأغلق آلاف المتظاهرين الإسرائيليين الشارع المؤدي إلى وزارة الحرب في تل أبيب مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى فورية مع المقاومة الفلسطينية. وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بالاستقالة وبوضع مصالحه السياسية خارج غرفة مجلس الحرب، مشيرة إلى أن نتنياهو يتجاهلهم ولا يسمعهم.
للضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب والقبول بصفقة التبادل التي كثر الحديث عنها مؤخرا، يواصل الشارع الإسرائيلي الخروج للشارع بتل أبيب وحيفا وهرسيليا والقدس المحتلة محاولين اقتحام مقر وزارة الحرب وإغلاق محاور عدة داخل الكيان، رافعين شعار الآن نريد عودة أسرانا من الجنود والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة أحياء لا أموات. وانضم إلى تلك التظاهرات وفق ما أعلن رئيس نقابة العمال داخل الكيان المحتل بار دافيد، الذي وصف نتنياهو وحكومته بالفاشلة ويجب الخلاص منهم، محملهم المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل الاقتصادي والعسكري والسياسي، مطالبا الإطاحة بنتنياهو وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
بار دافيد رئيس الاستدروت أنه يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الكوارث سواء الاقتصادية أو العسكرية التي تعيشها إسرائيل الآن، وبالتالي دخول الاستدروت إلى معركة الاحتجاجات ضد نتنياهو قد يكون له تأثير كبير جداً.
ويشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي حالة من التمزق الداخلي المتزايد في ظل حالة الانقسامات السياسية والحزبية لمصالح شخصية ضيقة.
ما يمر به كيان الاحتلال الإسرائيلي يعد من أخطر وأسوأ المراحل، مستوى سياسي متخبط ومرتبك، وقادة عسكريون يحذرون بأن الجيش يسيطر عليه الإحباط، وشارع إسرائيلي منقسم ومشتت.
كشفت الصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن مسؤولين بحزب الليكود يعتبرون رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يقرأ واقع الأحداث في الكيان. وأوضحت الصحيفة أن أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أكدوا على أهمية تركه المنصب بعد الانتهاء من العدوان على غزة، مشيرة إلى سعيهم لتنظيم انتخابات بعد أن تضع الحرب في القطاع أوزارها. قالت مصادر إعلامية في الجنوب اللبناني إن حجم الخسائر بات يتكشف مع مرور الوقت، والتي مني بها جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة الاستهداف الأخير الذي طاول مستعمرة كريات إشمونة، والذي جاء ردا أوليا على مجزرة نبطية بعشرات الصواريخ الكاتيوشا وأيضا صواريخ فلق. ولفتت المصادر إلى أن الإعلام العبري وبعض مواقع التواصل في الكيان الصهيوني وبعض المسؤولين مسؤولين داخل هذه المستوطنة بكريات إشمونة كانوا قد تحدثوا عن تدمير كامل لأكثر من مبنى استيطاني، بالإضافة إلى تضرر العشرات من خلال هذا الاستهداف. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
كان هناك غارتين متلازمتين استهدفتا بلدة يارون، سبقهما أيضا غارتين بطيران مسير استهدفا بلدة ميس الجبل. هذا التطور الميداني مترافق مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والطيران المسير المسلح التابع للاحتلال الإسرائيلي، والذي عاد بعد أن اختفى لمدة يومين نتيجة الطقس والضباب الذي كان يغطي المنطقة الحدودية، ليحلق بكثافة على طول الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة. طبعا هذه الغارات التي نتحدث عنها يعني بدأها الاحتلال الإسرائيلي عدوانيا، ويعني ربما هذا اليوم أيضا نشهد المزيد من التطور الميداني، سيما وأن المقاومة التي وعدت بالرد على مجازر النبطي ومجازر الصواني لم طبعا تأتي بعد هذا الرد، وكأنه يوقف الاحتلال كما كان سابقا على رجل ونصف لينتظر من أين سيأتي هذا الرد الذي تحدث عنه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وجود الاستطلاع المكثف اليوم ربما يأتي في هذا السياق ومتابعة عمليات التجسس التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهو كما قلنا يحلق مستفيدا من حال الطقس الذي بدأ ينجلي إلى حد ما تدريجيا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. بالأمس ليلا كان هناك المزيد من الاعتداءات التي طاولت عدد كبير من القرى الحدودية، خاصة نتحدث عن كفر كلا التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف مدفعية، أيضا محيط بلدة دير ميماس، وأيضا موقع المطلي الذي كان يطلق رصاص رشاش ثقيل وكثيف باتجاه البيوت، بالإضافة إلى المدفعية التي كانت تستهدف بعض مناطق إقليم العرقوب وخاصة بلدة رشية ومحيط بلدة الميري والهبري وكفر حمام.
شهدت مدن عدة حول العالم مظاهرات تندد بالحرب الصهيونية على غزة وتطالب مساندة لفلسطين، فمن تركيا إلى ألمانيا وبريطانيا هتف عشرة الآلاف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما شملت المظاهرات مدنا في أستراليا وأمريكا وكوريا الجنوبية وغيرها العديد من المدن العالمية. حول التظاهرات التي خرجت في لندن دعما لغزة ومنددة بالمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع، تابعوا معنا التقرير التالي.
في تطورات خطيرة تتعرض منطقة رفح لهجمات عنيفة استهدفت نساء وأطفال هربوا إليها من ضغوط التوترات الراهنة، ويتسبب الهجوم في تدمير البنية التحتية، مما يشير إلى استعداد كيان الاحتلال الإسرائيلي لهجوم بري ويرفع من درجة حدة الأزمة الإنسانية.
نحن هنا لأننا نشعر أنه من المهم جدا أن يكون هناك سلام في فلسطين.
كل يوم يفقد حتى 100 مدني حياته في مختلف مناطق فلسطين. السؤال هو لماذا يسمون هذا حربا؟ من الواضح أنهم عزل لا يمتلكون شيئا، ومع ذلك تتجول الدبابات وتطلق النار عليهم مؤذية الأبرياء.
وفي محاولة لمواجهة هذا التصعيد، دعا نشطاء السلام في بريطانيا إلى تنظيم مظاهرة ضخمة جابت شوارع العاصمة لندن وصولا إلى مقر سفارة الكيان الإسرائيلي، رغم منع الشرطة للتظاهر أمام السفارة، حيث تحدى المشاركون ذلك برفع الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.
لن نستسلم حتى تتوقف الإبادة، والناس في وسائل التواصل الاجتماعي يقولون إن هذه حرب، ولكنها ليست حربا، إنها إبادة صريحة، هي تطهير عرقي. ما نقوم به من أجل فلسطين ليس مجرد واجب، بل هذا أيضا من أجل الإنسانية كلها. نحن بحاجة لوقف فوري للعنف.
يظهر التصعيد الأخير في الحرب على غزة أنه لم يكن مجرد نقطة تحول إقليمية، بل أثر بعمق على سياسات حكومة بريطانيا، حيث يتعرضون الآن لضغوط لإجراء تصويت مجدد حول قرار وقف الحرب في الأسبوع المقبل.
لن أصوت لحزب العمال، لا، ما لم يوقفوا الحرب لن أقوم بذلك، لأنهم يعتبرون أنفسهم مدافعين عن إسرائيل والأحزاب الرئيسية جميعا متشابهة.
العدوان الإسرائيلي على غزة أعاد رسم خارطة لندن، ولكن السؤال الآن يتجه نحو مدى تغيير خارطة المواقف الحكومية والأجندات السياسية ووقف الدعم العسكري. فهل ستحظى الحكومة بتغيير جوهري أم تغيير وجوه فقط تحمل نفس الفكر في التعاطي مع الأزمات؟
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الانتخابات القادمة في إيران هي الركيزة الأساسية للجمهورية الإسلامية. قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب 13 مجزرة راح ضحيتها ما يزيد عن 120 شهيدا. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 29. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: كل القوى تعجز عن الصمود أمام قدرة الشعب العظيمة، وإن كل ما لدينا هو من هذا الشعب المسلم الذي حقق هذه الثورة بنداء الله أكبر. الغليان الشعبي يصل أوجه في الأيام التي سبقت بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وصفحات التاريخ ما زالت مشرقة بالتضحيات الجسام الذي قدمته العوائل الإيرانية المسلمة من أحبتها فداء للدين ولانتصار الثورة الإسلامية بقيادة العالم الرباني الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وتابعتم من خلال حلقات هذا المسلسل التمثيلي مستمعينا بزوغ الفجر أحداثا عائلية امتزجت بالمواقف السياسية التي فيها كان الفكر الإسلامي ولا شرقية ولا غربية هو هدف الجماهير التي آمنت بقيادتها الإسلامية وبرشادة قائدها المفدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والمخلصين من أبناء هذا الوطن العظيم الذي ثمن صمود هذا الشعب الأبي، أنه قال: انتصار الثورة مرهون بكل أبناء الشعب. سمعتم أيها الأحبة في الحلقة الماضية الزمن الصعب لقرار محمود ولنشاطه السياسي الذي كان يتمناه في أن يكون في ركب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في منفاه، وكذلك تابعتم الوصية الثمينة التي كان يوصي بها لأخته مريم ولزوجها مصطفى في المحافظة على الوثائق والأسناد التي تحوي أسماء الشهداء والمعتقلين في زنزانات القمع الشاهنشاهي، وذلك لكي ينقلوها إلى الأجيال كي تكون هذه الأسماء لامعة وخالدة في سجل صفحات الثورة الإسلامية ولتكن وصمات عار في جبين التاريخ القمعي الشاهنشاهي. غادرنا الحلقة الماضية أيضا وقبل نهايتها الهجمة القمعية لجمشيد ولأسلامه لمنزل محمود ومريم القديم ومدى غضبه لمغادرتهما المنزل، وكذلك كشفنا العنجهية والمواجهة الشرسة التي كانت له للغضب الشعبي للجيران في المنطقة عندما علموا أنه قاتل للحاج عبد الله الحسيني. ترى كيف ستدور الأحداث في حلقة اليوم؟ وسنكون مع مصطفى ومجتبى، نستمع معا.
هيا تفرقوا بسرعة ولا تزيدوا الطين بلة، هذا هو آخر تحذير لكم، وليس هناك بعد الآن من إطلاقات هوائية. انظروا جيدا، كل قوات المناطق مصومة نحوكم، إن أنتم تحبون أنفسكم عودوا من حيث أتيتم، عودوا من حيث أتيتم، وإلا
أين سعيد وأحمد يا مجتبى؟
إنهما في طريقهما إلينا من ساحة فردوس، أي إلى جامعة طهران.
لقد غيروا معظم القادة العسكريين، وأنني أعرف جيدا ذلك المقدم، فهو ينفذ ما يحذرنا به.
هيا عد إلى مكانك، هيا عد، هذه المفرقعات لا تنفعكم ولا تخيفنا، إذا عودوا حيث أتيتم، عد أيها الولد، عد.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. لا تتحامق يا ولد، فسأطلق النار عليك إن اقتربت أكثر.
صوبوه، صوبوه،
أين صوبه الأوكار؟
إلى أين أنت ذاهب يا مجتبى؟ ها؟
لمساعدتي.
مهلا يا ولد، مهلا.
ماذا تقول يا مصطفى؟
انظر، نحن لا نستطيع فعل شيء، ولو لم نقدر على دخول الجامعة سنهزم جميعا. أرأيت؟ إنهم ضربوا ذلك الذي حب لمساعدة الجريح.
اللعنة، يبدو أنهم جاءوا لإبادة الجميع.
هيا تحرك يا مصطفى، هيا.
إلى أين؟
قلت لك لو لم نستطع الدخول إلى الجامعة إنهم سيقتلوننا جميعا. انظر، إنهم سيقتربون من الجامعة. هيا تحرك، هيا. إلى أين تنظر يا مجتبى؟ السلاح بيد أحمد، لو كان هنا لرميت ذلك القائد برصاصة في رأسه. أيدينا خالية ولا نقدر على عمل شيء. احذرهم يا رجل. ظني كان صحيحا، إنهم يريدون إغلاق باب الجامعة.
مجتبى يا أخي مجتبى،
اذهب إلى الجامعة.
لما تهدي يا ولد؟ هيا ناولني يدك.
لما تهدي يا رجل؟ هيا ناولني يدك.
قلت لك اذهب يا مصطفى، أنا سأظل هنا بجنب هذه الشجرة.
كيف لي أن أذهب دونك؟ ليس مهمنا، فسأهتم بك. الجد، كن قويا، فهذه ليست المرة الأولى.
نعم، ألا ترى كيف أنني أصبت؟
كن قويا،
أشعر بحرقة فيك.
كن قويا يا رجل، بالله عليك كن قويا وتحمل.
لا فائدة، لا فائدة بذلك. هم هذه المرة قد أصابوا في إطلاقاتهم.
خلف الجامعة يوجد مصاب. مشتبه،
اذهب
يا أخي مشتبه.
اذهب قبل، اذهب قبل فوات الأول. فهناك
مشتبه
من ينتظرك.
مشتبه،
هناك من ينتظرك
يا مشتبه.
أعلن الحاكم العسكري في طهران أن ساعات التجوال قد تقلصت منذ هذا الصباح، وأضاف قائلا أن تفاقم الأوضاع الفوضوية نتيجة أعمال الإرهابيين في طهران هي التي أرغمتنا على زيادة ساعات منع التجوال. والآن استمعوا إلى طائفة أخرى من الأنباء.
لو يستمر الوضع بهذه الصورة فإننا في الأيام القادمة لا نستطيع التسوق وشراء حاجياتنا اليومية.
تفضل يا أخي، تفضل واشرب الشاي.
شكرا. ماذا عنك؟
لست أرغب فيه الآن، حتى أنهم لم يرحموا ببيتنا.
عجبا،
لقد حطموا الأشياء التي كانت ذكريات لنا عن أبوينا
رحمة الله عليهما.
رحمة الله عليهما. كما أن أحد شباب الجيران قد أصيب برصاصة رجال الشرطة، أليس كذلك؟
وهل مزقوا ألبوم الصور؟
ماذا عن الشاب الذي جرح؟
يبدو أنهم أخذوه لأحد المشافي.
إلى أحد المشافي؟ لقد سمعت أنه مات في الحال، لأن جمشيدا صوبه في قلبه.
ترى لما تسألينني وأنت أعلم مني يا مريم؟ مما سمعت الخبر؟ هل أخبرك به مصطفى؟
حينما كان يخبركم به سمعت صوته. ترى لماذا كذا تتعاملان معي؟
لا إله إلا الله، لأنك أختي يا مريم، لأنك تحملت الكثير من الأسى، ولهذا ترينني لا أخبرك بالمزيد من هذه الأحداث الموجعة كي لا أزيد في الطين بالله.
عفوا يا أخي محمود، فخلال مدة قصيرة جدا فقدنا أبوينا. نعم، والآن قلقة أيضا عليك وعلى مصطفى. ترى ماذا يريد منا هذا اللعين جمشيد؟ ليتني كنت قتلته بيدي في اليوم الأول الذي دخل بيتنا.
قلت لك يا مريم مسبقا إنه دمية بيد أسياده، هل تعلمين كيف قتل أبوه؟
كيف قتل أبو جمشيد؟
أبوه،
كنت أتصور أنه مات في فراش المرض.
إذن اسمعي جيدا، في عام 1963 كنت بمعية أبي حاضرا في ساحة أرك، أي في حوادث الخامس من حزيران.
نعم أتذكر.
كان الناس يقفون في جانب والشرطة في جانب آخر. كنت أمسك يد أبي بقوة، وقبل أن يتفاقم الوضع وتحدث تلك الأوضاع المؤسفة، تقدم شاب في العشرين من عمره إلى قائد الشرطة الذي كان حاضرا هناك، قال مخاطبا إياه بعد أن فتح أزرار قميصه: هيا ارمني بسلاحك هذا. إلا أن ذلك الضابط قال له مرة واحدة فقط: عد إلى مكانك. ولم يعد، وبقي صامدا في مكانه. وبعد لحظات سمعنا صوت الرصاص.
طيب.
فسقط ذلك الشاب على الأرض.
هل كان ذلك الضابط أبا هذا القذر جمشيد؟
لا لا، بل إن أباه كان شرطيا بسيطا. أجل، إنه كان حاضرا هناك، ولكنه ما إن رأى ذلك المشهد المفجع حتى رفع مسدسه وقتل نفسه في الحال.
أتقصد السيد أصغر؟
لا أدري، لا أدري ماذا خطر بباله في تلك اللحظة، إلا أن الأهالي أقاموا حفل تأبين كبيرا له. لا أعلم، ربما أثرت فيه حادثة قتل ذلك الشاب. مهما يكن، فلا ريب أنه فضل الانتحار على توجيه رصاصات سلاحه نحو صدور الناس الأبرياء.
ترى كيف يمكن أن يكون هذا الوغد من ذلك الرجل النبيل؟
إن البشر دوما في مهب رياح الخير والشر، وأمام التضحية والفداء والإيثار، وكذلك الجشع والعفو والصفح.
نعم،
إن والد جمشيد ربما بعمله ذاك لم يكن يحب الذل والهوان، إلا أن دائرة الشرطة وفي المقابل قطع عنه مرتبه الشهري وكل استحقاقاته. فجربت عائلته حياة البؤس والشقاء. إلا أن والدي وعددا آخر من الذين كانوا يعرفون المرحوم السيد أصغر هبوا لمساعدة العائلة.
هكذا
دعك منه، وما كان سمعته مني إلا لأثبت لك ما قلته قبل قليل من أن جمشيد هو الآخر، أحد ضحايا هذا النظام الفاسد والعفن.
أنا لا أعي ما تقول يا أخي.
يا مريم، لقد اعتبر جمشيد مساعدة أبي والآخرين لأسرته استهانة كبرى بحقها.
حقا؟
أجل، حاول جمشيد أن يرفع من شأنه بشتى السبل والحيل، لأنه كان كفؤا. وأخيرا حصل على وظيفة في إحدى الدوائر الحكومية، إلا أن الشعور بالدونية التي خلقها لنفسه لم تدعه وشأنه، فأصبح لا يفكر بالثمن الذي يدفعه من أجل الوصول إلى المكانة التي كان يتوخاها الجشع والطمع. من أجل الوصول إلى المكانة التي كان يتوخاها الجشع والطمع هو الطريق الذي اختطه في حياته، خاصة بعد الاستهانة التي تحملها منك.
أتقصد أنني المذنبة يا محمود؟
لا لا، بل أردت أن أوضح لك أن الكل يختار طريقه. إنني اليوم أشعر بالألم يعتصر قلبي، وذلك بعد رحيل أبوينا في فترة وجيزة، إلا أن الطريق الذي بدت اليوم أسلكه لا رجعة منه، رغم أنه سبيل صعب وشاق. إنه سبيلي وكذلك سبيل مصطفى.
لما تخبرني بهذا كله يا أخي؟
لأخلق فيك روحا صابرة حليمة زكية، حتى لا تجعلي مصطفى ترتجف قدماه قيد أمولة في هذا الوادي الشقي.
أنا؟
يا مريم، من الآن فصاعدا ستكونين خير معين لمصطفى.
سأبذل قصارى جهدي، لكن لست قادرة على ألا أقلق عليه وعليك.
إنه لكلام عسير قوله. أنت اليوم زوجة رجل مجاهد ومكافح، إذن لا يمكن التهرب من حوادث الدهر والقضاء والقدر.
أعلم ذلك، لكني لست بامرأة قوية وصامدة.
بل أرى فيك القوة والصمود، وإلا كنت تختارين لنفسك حياة أخرى ملؤها الراحة والرغد، فأنت اليوم تشبهين أبي في حياته.
السلام عليكم. السلام.
وعليك السلام. ما بك يا مصطفى؟ لما أراك مضطربا؟
كنت أركض الطريق كله.
مجتبى، مجتبى، أين مجتبى؟ هل كانوا يطاردونك؟
لا أدري.
ما بك يا مصطفى؟ قلت ما بك يا مصطفى؟ قل.
لا شيء، الفوضى همت الجامعة.
أجل أجل، ولكن كانت تلك عند الظهر.
إنهم لم يرحموا أحدا.
يا إلهي،
لم يرحموا قط، لا المرأة ولا الرجل ولا الصغير ولا الكبير.
يا إلهي
مصطفى،
ماذا حدث يا مصطفى؟ قل.
لقد قتلوا مجتبى.
ماذا قلت؟ قتلوا
مجتبى. لقد استشهد مجتبى.
يا إلهي رحمك يا رب، رحمك يا رب، لعنة الله عليهم.
تبهل يا مريم.
اللعنة
ماذا؟
تبهل يا مريم، دعيه لوحده، دعيه في باحة البيت. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا.
أنت واثق منه؟
أجل، إنه هو الوقت. لحظات وسترى جسده بأم عينيك سيدي.
ألم تستطيع القبض عليه حيا؟
بعد الفوضى العارمة أمام الجامعة وجدته عند إحدى الأشجار هناك.
هل عثرتم على شيء منه؟
قبل نصف ساعة جئت به إلى هنا، ومن ثم اتصلت بك سيدي. أنت نائم يا دكتور؟
مرحبا سيدي.
أين هو ذاك؟
ماذا؟
أين ذلك الشاب الواغد؟
إن المهندس يريد زيارة مجتبى لطفي.
نعم نعم، معذرة، لاحظ كيف أننا منشغلون هذه الأيام.
أولم تتصل بأحد؟
ماذا؟
أهو في ثيابه؟
نعم نعم سيدي، الجنازة سالمة، أسلمها لك. هذا هو، تفضل سي.
أخرج الصندوق أكثر من هذا، لن أتحمل رؤيته. هيا ضعه على هذا السرير.
سأقوم بالواجب سيدي، هيا ساعدني يا دكتور، هيا.
دعني أولا أقرب السرير منه.
حسنا، وما شأني أنا بجنازتي أيها المعتوه؟
سيدي هيا واقترب وساعدني.
أنا قادم إليك يا دكتور، هيا.
هل يمكن أن نعثر على دليل من هذا الجسد؟
تفضل سيدي، إنها أمانة بيدك.
هل فتشت جيوبه؟
أترى كيف أن المسكين حار جسده؟
سيدي لم أمسه قط.
فتش جيوبه.
أمرك سيدي. انظر سيدي كيف أنه كان يحمل هذه المدية في جيبه، وهذه مسبحة كانت في أحد جيوبه.
والآن فتش جيوب سرواله.
نعم سيدي، هذه إحدى المنشورات.
دعني أراها.
تفضل.
اللعنة، إنه لا يحمل شيئا ينفعنا.
سيدي لا شيء في جيوبه سوى هذه التي شاهدتها.
ماذا الذي سقط على الأرض؟
ما هو سيدي؟
إنكم لا تهتمون بالواجب أبدا.
إنه من دين وربي سيدي، تفضل.
لأنه يحمل رقم هاتف.
رقم هاتف؟
هيا تحرك يا لعين، فهذا الرقم يدلنا على المكان الذي نبحث عنه.
نعم سيدي.
لما أراك واقفا يا معتوه، هيا تحرك.
أمرك سيدي. نعم.
يفقد السافاك ومسؤوليهم أعصابهم وثقتهم بأنفسهم، وهم يهزمون نفسيا أمام الغليان والصمود الشعبي، وطريق النصر يعبد بأجساد الشباب الجامعي ويستشهد مجتبى مع الآخرين. ولكن لفراق هؤلاء الأحبة وقع آخر في النفس المؤمنة بقرب الانتصار وبزوغ فجره الصادق الجديد. حتى الحلقة الأخيرة والثلاثين من هذا المسلسل، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم جولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
بسمة على البسمة تتنا أغم الليل النسائم. حسينية حسينية أطباعي حسينية.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.